أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال البحث في التكاليف الاجتنابية في زمن الغيبة، وفي بحث أمس ذكرنا تكليفين، وفي هذه الليلة نذكر التكليف الثالث، وقلنا هذه التكاليف تدور على لاءات ثلاث: لا تستعجل الظهور، ولا توقت للظهور. أما اللاء الثالثة وهي مدار البحث في هذه الليلة، لا تصدق من يدعي المشاهدة. هذه الحقيقة ذكرها الإمام المهدي صلوات الله عليه في آخر الغيبة الصغرى لآخر نوابه الخاصين، أخبر بأن الغيبة الكبرى ستقع، وكل من يأتي فيها يدعي المشاهدة فهو كاذب. متن الرواية هذا، الرواية عبارة عن توقيع ذكره الشيخ الصدوق في الإكمال عن الحسن بن أحمد المكتب. هذا الرجل هو من مشايخ الشيخ الصدوق الذين ترحم عليهم الشيخ الصدوق، والمشايخ الذين ترحم عليهم الشيخ الصدوق لهم بحث في علم الرجال وفي فن معرفة الأسانيد، أن هذا الترحم من قبل الشيخ الصدوق على ماذا يدل؟ في المجموع، وهو قول جماعة من العلماء، أنه يفيد الوثاقة والاعتبار. فهذا الرجل الذي يروي هذا التوقيع، الحسن بن أحمد المكتب، هو من مشايخ الشيخ الصدوق وقد ترحم عليه. قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري قدس الله روحه الزكية. المراد بمدينة السلام بغداد. فحضرته قبل وفاته بأيام، فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته. التوقيع هي عبارة عن ورقة أو نسخة من كتاب يوجه إلى الإمام، فيه بعض الأسئلة. الإمام صلوات الله عليه على نفس الورقة يذكر الأجوبة. هذا النحو من النسخ يعبرون عنه أهل الفن بالتوقيع. لذا يقول فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته، اللي يبدو من هذا التوقيع أنه كان في محضر جماعة من الناس وأظهر هذا، وهذا ما تقتضيه الحكمة لأهمية الموضوع الذي سيذكره. ماذا ورد في التوقيع؟ وردت هذه العبارة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك، يعني تهيأ إلى الموت، ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك، ليس لك وصي بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية. الغيبة الأولى اللي هي الصغرى، الغيبة الثانية اللي هي الكبرى، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. هذه هم حقائق يخبر بها الإمام عن مستقبل الزمان. ثم فيه أيضا ورد هذا: وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا التوقيع رواه الشيخ الصدوق في الإكمال. الشيخ الطوسي رواه أيضا في الغيبة، في كتابه الغيبة، رواه عن جماعة عن الشيخ الصدوق، اللي هذا يكشف عن أن التوقيع هذا اللي يرويه الشيخ الطوسي عن جماعة كان متداولا مشهورا بين الناس في ذاك الوقت، يعرفه أهل الحديث والمحدثون فيتداولونه وينقلونه. تضمن هذا التوقيع إخبار بالغيب، هذا من الروايات ومن التواقيع التي تنبئ عن حوادث المستقبل. الواقع الخارجي صدق هذا المضمون بأن كل ما ذكر في هذا التوقيع حصل في تلك الأزمنة ويحصل في هذه الأزمنة. تضمن عدة دلائل، ما علينا بالدلائل الأخرى اللي هي بعيدة عن موضوع البحث، ما يتعلق منها بموضوع البحث وهو المشاهدة أمران. الأمر الأول: ظهور أناس يدعون المشاهدة في زمن الغيبة، هذا وقع كثيرا في الأزمنة السابقة. الشيخ الطوسي ذكر جملة منهم في كتاب الغيبة، العلامة الطبرسي في الاحتجاج هم ذكر جماعة، وغيرهم كتب عديدة ذكرت أناس جاءوا في زمن الغيبة وادعوا المشاهدة طلبا للدنيا، ذكروهم من شاء فليرجع. وفي هذه الأزمنة المتأخرة وهذا الزمان المعاصر أيضا لا زال يخرج بين الفينة والأخرى أناس بشكل أفراد أو بشكل جماعات يدعون المشاهدة. الأمر الثاني، الحكم على من يدعي المشاهدة بأنه كاذب ومفتري. الكاذب يعني غير الصادق فيما يقول، الافتراء لأن الإمام صلوات الله عليه هو سيد أهل البلاغة، قال كاذب مفتر، ما قال كاذب فقط. إذن أكو كذب وأكو افتراء في ادعاء المشاهدة. الكذب يعني الذي لا يصدق فيما يقول، الافتراء يعني اختلاق الكلام، اختلاق القضية، لأن الكذب في حقيقته أعم من الافتراء، الافتراء أخص. يرد الافتراء في القضايا التي يختلقها المتكلم وليس لها وقوع في الخارج، وفي نفس الوقت ينسبها إلى الغير وهو لا يرتضيها. إذا كان الإخبار من هذا القبيل يعبر عنه بالافتراء، يعني نسبة القول إلى الغير أو نسبة الأمر إلى الغير وهو لا يرتضيه وهذا الأمر مختلق. أما الكذب أعم من هذا، ربما يكون الكذب نسبة الأمر إلى النفس مو بالضرورة إلى الغير، وليس بالضرورة أن المنسوب إليه الكلام لا يرتضيه، ربما يرتضيه، كالشخص الذي يمدح شخصا آخر بما ليس فيه، هذا الممدوح ربما يرتضي هذا المدح ولكنه في الحقيقة كاذب. فهذا مدح الغير بما ليس فيه كذب وليس بافتراء. أما الافتراء يتقوم بنسبة القول إلى الغير وهو لا يرتضيه. لذا الإمام صلوات الله عليه قال هو كاذب وهو مفتري أيضا في نفس الوقت، يعني أنا هم لا أرتضي منه ذلك. يفهم من قوله وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، هاي النسبة شيعتي نسبة التشريف والتخصيص، يفهم من مثل هذا المنطوق أن الذين يدعون المشاهدة ليسوا من شيعته بالمعنى الخاص، وإن كانوا في واقعهم ينتمون إلى الشيعة أو ينتمون إلى التشيع، لكنهم ليسوا من شيعة الإمام صلوات الله عليه. إذن بالملازمة يستفاد من هذا المنطوق هو وجوب تكذيب كل من يدعي المشاهدة، ولا تغر الإنسان الأشكال والصور والعناوين والوجاهات، كل من يدعي المشاهدة بأي عنوان كان بأي سمة كان، إذا ادعى المشاهدة يجب تكذيبه. السؤال الذي يرد في هذا المقام هو ما المراد بالمشاهدة؟ التوقيع الشريف يقول من ادعى المشاهدة فهو كاذب مفتري. شنو المراد بالمشاهدة؟ هنا اختلاف في الأقوال والآراء كثير موجود، وهناك عدة أقوال وتوجيهات لهذا النص الشريف. بعضهم قال من ادعى المشاهدة هذا موضوع التوقيع ليس المشاهدة وإنما ادعاء المشاهدة، فإذا من يأتي إلى الشيعة الموالين يدعي أنه شاهد الإمام في زمن الغيبة وهو مطلع عليه ويعرفه أنه إمام الزمان، من يدعي هذا يكذب. فالتوقيع لا يريد أن ينفي حصول المشاهدة، المشاهدة قد تحصل ولكن من تحصل لديه لا يدعيها، فإذا ادعاها أحد يجب تكذيبه. هذا المعنى الأول أو القول الأول. القول الثاني ذهب إلى أن المراد بالمشاهدة هو ادعاء النيابة الخاصة، ادعاء السفارة الخاصة كالنواب الخاصين عن الإمام صلوات الله عليه، فيكون الواسطة بين الإمام وبين رعيته. الإمام يقول من يدعي السفارة ويدعي النيابة الخاصة في زمن الغيبة كاذب مفتري، لأن ما عند الإمام صلوات الله عليه بعد النواب الخاصين الأربعة نائب خامس أو سادس. وربما يؤيد هذا المعنى قرينة السياق وقرينة الحال. السياق وارد في وصية إلى النائب الرابع، النائب الأخير من نوابه، يخبره عن وقوع الغيبة الكبرى. آتان قرينتان ربما تؤيدان أن المقصود بالمشاهدة يعني المشاهدة بمعنى النيابة الخاصة. إذن صار عندنا معنيان: المعنى الأول تكذيب مدعي المشاهدة، أما أصل المشاهدة ربما تقع، ولكن هذا الاحتمال الأول، القول الأول، يتصادم مع قوله عليه السلام هو كاذب مفتري. المفتري الافتراء ربما يستفاد منه عدم الحصول، كما أن هذا القول الثاني أي حمل المشاهدة على السفارة مخالف لمعنى المشاهدة لغة وعرفا، فحمله على هذا المعنى يحتاج إلى مؤونة. القول الثالث ذهب إلى أن المراد بالمشاهدة المعرفة، فلا ينفي التوقيع حصول المشاهدة ولكن مع عدم المعرفة، أي ربما الإنسان المؤمن يرى إمامه ولكن لا يعرف أنه إمامه، يجهل هذا الشيء. إذن من ادعى المشاهدة أي المشاهدة مع المعرفة بأنه إمام، بأنه إمام الزمان. أما أصل الرؤية، أصل المشاهدة، فلا مانع منها. شاهد على هذا ما روي عن السفير الثاني للإمام، هو محمد بن عثمان العمري، روي عنه هذا القول: قال سمعته يقول، يعني هذا الراوي يقول، النائب الثاني للإمام يقول والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم، يعني موسم الحج، كل سنة فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. إذن هذا القول الذي يروى عن السفير الثاني يفسر المراد بالمشاهدة، وهي مشاهدة المعرفة. طبعا هناك موارد عديدة، وبعضها روايات تؤكد حصول الرؤية للإمام في موارد عديدة دون معرفته صلوات الله عليه. في الغالب يقين عند الرائي لا يحصل، يحصل ربما له ظن بأنه الإمام، أو الناس يستندون إلى جملة من القرائن ويظنون أنه الإمام. أما علم يقيني بأنه الإمام لا يحصل. شواهد على هذا المعنى كثيرة جدا فوق المتواترة. طبعا هناك هم احتمال رابع، قول الرابع ذهب إلى أن هذا التوقيع ناظر إلى زمان التقية، أي من ادعى المشاهدة، وإن حصلت له المشاهدة تقية لا ينبغي له أن يدعيها. هذا هم قول رابع في المقام. وهناك أقوال أخرى في توجيه هذه المفردة التي هي كلمة واحدة أو عبارة عن جملة: من ادعى المشاهدة فهو كاذب مفتر، ولكن تتضمن دلائل عديدة. ويبدو أن الإمام صلوات الله عليه ذكرها بنحو تحتمل الاحتمالات المتعددة، إما لاختبار الناس واختبار من يمكن أن يدعي هذا الادعاء، أو لمزيد الحث على التحري والتحقيق والاستنتاج. من هنا لابد وأن نتحرى نحن أن المقصود بهذه العبارة ما هو، حتى يتضح هذا الأمر لابد من أن نقف على معنى المشاهدة. ماذا تعني المشاهدة؟ المشاهدة صيغة مفاعلة، وصيغة المفاعلة تدل على التفاعل بين الطرفين، نظير المقاتلة. المقاتلة يعني هذا يقاتل ذاك وذاك يقاتله، ونظير المعاملة في العقود يقال معاملة. المعاملة يعني أكو بايع وأكو مشتري يتعاملان في إجراء العقد. المشاهدة هم هذا وزنها مفاعلة، أي هناك مشاهدة ومعاينة من الطرفين. هذا صيغة المفاعلة هكذا تفيد. مأخوذ المشاهدة من شهد الشيء، أي حضره، حضره وعاينه ببصره، يقال شاهد الحدث، أي حضره وعاينه. للذين يحضرون عند التلفاز للنظر إلى برنامج، للنظر إلى أخبار، يعبر عنهم بالمشاهدين، لأنهم يحضرون وينظرون فيعبر عنهم بالمشاهدين. ومنه قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من كان مقيما في بلده وحضر شهر رمضان، لأن شهر رمضان له دخول وله خروج. فإذا دخل شهر رمضان وكان الإنسان حاضر، المكلف كان حاضر في مقامه في مكان إقامته، وجب عليه الصيام. أما إذا لم يكن في مقامه ومكان إقامته فلا يجب عليه الصيام. يقال أيضا شهدت على الشيء، أي حضرته وعاينته بنفسي، ولذا يعبر للشخص الذي يحضر بعض الوقائع والأحداث ويستحضره القاضي للإخبار عما رأى وعاين، يعبر عنه بالشاهد، وهاي القضية اللي يخبر عنها يعبر عنها بالشهادة. إذن المشاهدة مأخوذة من شهد الشيء، أي حضره وعاينه، وهي تلازم العلم، يعني غالبا هكذا إذا حضر الإنسان وعاين حصل لديه العلم. هسه ربما في بعض أهل اللغة يتوسعون في معنى شهد يشاهد، يقولون كل ما يدركه الإنسان بحواسه، بعض أهل اللغة يعبرون عنه بذلك يتوسعون، ولكن الغالب المتبادر من معنى شهد شاهد يعني بعينه، وهي لا تتحقق هاي المشاهدة العينية إلا بالحضور المكاني وزوال موانع النظر، لأن ربما يكون أكو حضور مكاني بس أكو حواجب تحجب الرؤية، لكن المشاهدة المراد بها الحضور المكاني مع زوال موانع النظر. في التوقيع الشريف الذي يقول من ادعى المشاهدة ينطبق على موردين، المورد الأول الحضور البدني، أي أن يحضر الشخص عند الإمام ببدنه، يكون عنده قريب منه، موانع للرؤية حجب للرؤية هماكو، فيعاينه ويطلع عليه. من جاء وادعى هذا الادعاء كاذب مفتر. المورد الثاني المعاينة بالبصر، وإن ما كان أكو قرب مكاني، كما لو كان هناك فاصلة مكانية بين الناظر وبين المنظور إليه، يشاهده عن بعد ويعرفه أنه الإمام، ينطبق على هذا أيضا، فيبصره بعينه ولو كان على بعد مثلا 100 متر 200 متر أكثر، ويعلم بأنه الإمام صلوات الله عليه. من جاء إلى الناس ويدعي أنه رأى الإمام ولو عن بعد وهو يعرفه أنه الإمام، هذا مدعي للمشاهدة، عنوان المشاهدة ينطبق عليه. إطلاق التوقيع من ادعى المشاهدة فهو كاذب مفتر، إطلاقه يشمل الموردين معا، الذي يدعي الحضور المكاني والاطلاع على أسرار الإمام، والذي يدعي رؤية الإمام ببصره ومعرفة الإمام بشخصه. إذن من هذا البيان يتضح أن الأقوال الثلاثة الأولى التي ذكرت هي صحيحة، ولكن كل واحد من هذه الأقوال ناظر إلى مصداق من مصادق المشاهدة، ولا ينفي المعنى الآخر الذي قاله القول الثاني أو قاله القول الثالث. إذن من ادعى المشاهدة ادعى القرب المكاني وزوال الرؤية ومعرفة الإمام، يدعيها، يدعي هذا، هذا هو الكاذب المفتري. العناية في التوقيع، موضوع التكذيب شنو هو؟ من ادعى، مو من شاهد. التوقيع يقول من ادعى كاذب مفتر، مو من شاهد. من هنا يتضح عندنا، تتضح عدة حقائق. الحقيقة الأولى أن التوقيع الشريف لا ينفي حصول المشاهدة، ما ينفيه، وإنما ينفي ادعاءها. فربما المؤمن يرى الإمام ولا يعرفه، وربما يرى الإمام ويعرفه ولكن يكتم ما رأى، وهذا له أناس من أهل السر يعرفونه ويكتمونه. إذا ادعى أحدهم ذلك يجب تكذيبه مهما كان عنوانه وسمته. في الشواهد العلمية والنقلية ما يعزز هذه الحقيقة. على هذه القضية بنى الفقهاء والأصوليون قضية الإجماع التشرفي، اللي هو عبارة عن تشرف بعض الفقهاء الأجلاء الأتقياء الورعين، يتشرفون بإمام زمانهم، يسترشدون ويستهدون منه ويأخذون القضايا في الأحكام أو في الموضوعات وينقلونها إلى الأمة بلسان الإجماع، ولا يدعون أنهم من أين أخذوها. هذا الإجماع التشرفي من الموارد، من أقسام الإجماع الذي يبحثه الأصوليون في المباحث الأصولية، والفقهاء أيضا يشيرون إليه. في التوقيع الشريف عن صاحب الأمر صلوات الله عليه، الوارد إلى القاسم بن علاء، أيضا ما يعزز هذه الحقيقة، أي أن هناك أناس على درجة كاملة من الاعتبار، معروفون أولا، معروفون بفقاهتهم، معروفون بورعهم وتقواهم، ثقة مطلقة، مو مجهولون، مو جاهلون، مو مشكوك في أمرهم. الإمام الصاحب صلوات الله عليه في توقيعه إلى القاسم بن علاء يقول هناك أناس نفاوضهم سرنا. هذه رواية هي مفصلة، من شاء من أهل البحث، من أهل التحقيق، أهل الفضل، التحري في منطوق هذه الرواية، رواية عالية المضمون والدلالة، أي هناك علماء ربانيون يرتضيهم الإمام صلوات الله عليه ويفاوضهم. المفاوضة معناها الأخذ والرد، العطاء والأخذ في الكلام وفي المحاورة وفي نقل المفاهيم. هسه طبعا ليش يفاوضهم؟ هذا هم في حكمة، نحن في مورد آخر في الأبحاث الأصولية هناك نقحنا المسألة في باب الإجماع، من شاء فليرجع إليها. وهذا الأمر يعني وجود أناس يفاوضهم الإمام مما يقضي به العقل، لأن الإمام صلوات الله عليه يدبر شؤون الرعية، يهدي الناس إلى مصالحهم، يقوم إعوجاجهم، فلا بد من وجود واسطة بينه وبين رعيته، كما أن الله عز وجل اتخذ آل محمد عليهم السلام ومنهم حجة الزمان صلوات الله عليه الواسطة بينه وبين خلقه، هم ساسة العباد وأركان البلاد، هم نور الله، هم وجه الله الذي إليه يلجأ الأولياء والمؤمنون، كما أن الباري عز وجل اتخذ واسطة، هم أيضا يتخذون وسائط بينهم وبين الرعية لتدبير شؤونهم وهدايتهم إلى مصالحهم. ولكن الذين يتخذونهم في درجات عالية من العلم، من الفقاهة، من التقوى، من الورع، بحيث لا يدعون رؤية ولا تغرهم دنيا ولا يطلبون شهرة أو سيادة، يؤيد ذلك ما رواه الكليني عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام للقائم غيبتان صلوات الله عليه، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، أي في الغيبة الصغرى والواقع الخارجي هم شاهد على هذه الحقيقة. والأخرى يعني الغيبة الطويلة لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه أو مواليه، مواليه أصح. إذن هناك موالي للإمام يعرفون، خواص من الموالي يعرفون مكانه. في بعض المصادر وردت زيادة على هذه الرواية اللي قال لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه، فيها هذه الإضافة خاصة مواليه في دينه، اللي هذه الزيادة فيها مضمون عالي يتبين المقصود منها. الموالي جمع مولى، حتى نعرف الموالي منو هم، وبالنتيجة هاي الرواية ناظرة إلى منو من الناس الذي يطلع على مكان الإمام في زمان الغيبة. الموالي جمع مولى، وهو في اللغة والعرف يطلق على معاني عديدة. إذا تراجعون كتب اللغة تشوفون جد أكو معاني للمولى، جامعها، جامع هذه المعاني هو من ولي أمرا وقام به، يعبرون عنه مولى. فهو القائم بالأمر المتولي للأمر والقائم به هو مولاه ووليه. ومنه الحديث النبوي الوارد بطرق الفريقين، من كنت مولاه، يعني من كنت أنا أقوم بأمره وبشؤونه فعلي مولاه يقوم بأمره وبشؤونه. يراد به هنا في هذا الحديث بخاصة مواليه، قل لا يعلم مكانه إلا خاصة مواليه، من له المقام والرتبة التي يستحق بها أن يطلع على هذا السر الإلهي العظيم. ينطبق على مصداقين، خاصة مواليه ينطبق على مصداقين. المصداق الأول الذين يقفون في خدمة الإمام ويقضون حوائجه، هذول خاصة موالي. هذا المصداق الأول، كالشخص الذي يخدم العالم ويكون هو الداخل والخارج عليه في قضاء شؤونه. المعنى الثاني، لا، الذين الإمام يقوم بشؤونهم ويهديهم إلى مصالحهم. منو هذول اللي يمثلون الإمام بين العباد، يمثلون حجية الإمام، ينقلون علم الإمام، سيرة الإمام، يعرفونها إلى الناس، هم العلماء الربانيون، الفقهاء الورعون الذين نصبهم الإمام صلوات الله عليه في زمن الغيبة أنهم حجة على العباد. ولكن ليسوا جميعا يطلعون على مكان الإمام، خواص موالي، يعني القلة القليلة التي يرى فيها الإمام هذا الشرف العظيم، هذه اللياقة، يستحقونها، يعرفون مكانها. لعل هاي الزيادة الواردة في بعض المصادر خاصة مواليه في دينه تؤيد هذا المعنى، أي الذين يقومون بالأمر، يقومون بأمر دينه في زمن الغيبة، وليسوا إلا العلماء الربانيون الذين عرفوا بالفقاهة وبالورع وبالتقوى وبخدمة الخلق، خدمة العباد. هذا المعنى تؤكده الكثير من الشواهد، الشواهد فوق المتواترة عن وجود أناس كانوا بدرجة عالية من الفقهاء، بدرجة عالية من الورع والتقوى، نالوا شرف اللقاء بالإمام ومعرفة الإمام، ولكن لا يدعون. الذي يدعي يكذب في دعوة. هاي الحقيقة الثانية التي تستفاد من هذا التوقيع الشريف. الحقيقة الثالثة، أن بعض الصالحين الثقات ربما يدعون حصول المشاهدة لديهم، ولكنهم لا يدعون حصولها مع الإمام، وإنما يظنون أنه الإمام، أو الناس بواسطة القرائن حينما تنقل لهم القضية، قضية المشاهدة، بالقرائن الظنية يحكمون بأنه الإمام من باب الظن مو من باب العلم. وبهذا تتضح جملة من القصص المروية في الكتب عن الثقات المعتمدين، أن هناك من شاهد، من سمع، من قضيت حاجته، من أنقذه من في موقف صعب، يظن أنه الإمام ولا يعلم أنه الإمام. الحقيقة الرابعة، أن البعض رب يراه، يرى الإمام، فإن كاد أن يعلم به غاب عن ناظره، وهذه شواهد كثيرة جدا أيضا منقولة ومدونة في الكتب، دونها علماء أجلاء ثقات. هذه القضايا حقيقية واقعة، يرون الإمام في بادئ الأمر يذهلون أو يغفلون أو يظنون، فإذا كادوا أن يصلوا إلى مرتبة العلم يغيب عنهم، إما يغيب عنهم لعدم لقصور القابل أو لعدم وجود المقتضي للرؤية الكاملة التامة أو لوجود الموانع، وهي كل واحدة منها لها بحث. الحقيقة الخامسة والأخيرة أن كل من يدعي المشاهدة من الأفراد أو الجماعات يدعون المشاهدة أو يدعون الانتساب إلى الإمام أو يدعون النيابة الخاصة عن الإمام أو الاطلاع على أسراره، كل من يدعي هذا العنوان الادعاء فهو كاذب ويجب تكذيبه، فإذا صدقه إنسان واتبعه إنسان قد ساق نفسه إلى الهلكة إلى معصية الإمام صلوات الله. إذن يتحصل من مجموع ما ذكرناه في هاتين الليلتين، ليلة الماضية وهذه الليلة، أن التكاليف الاجتنابية ثلاثة، تتلخص في ثلاثة وإلا هي أكثر. المؤمن لا يستعجل الظهور ولا يوقت ولا يصدق الموقتين ولا يصدق من يدعي المشاهدة، ويجب عليه أن يقوم بجملة من الأعمال أهمها الاستقامة على الدين والإصلاح الاجتماعي. بهذا النحو من العمل يكون الإنسان مهدويا ويكون الإنسان ناصرا للمهدي، فإذا اخترمه الأجل قبل ظهور الإمام صلوات الله عليه يكون في عسكره ويكون من المنتظرين الحقيقيين له. هذه القضية لها أناس كانوا بهذا الشرف وبهذا المقام. إن شاء الله في المحاضرة القادمة أقدم نموذجين، أحدهما من الرجال والثاني من النساء، من باب التعلم بالعمل وأنه أعظم وأدق وأبلغ من التعلم بالقول، حتى للنساء يكون نموذج وللرجال يكون نموذج. كانوا من الرجال الذين بلغوا الدرجة العالية في القرب من آل محمد عليهم السلام. نشوف شنو سيرتهم، ماذا كانوا يعملون حتى بلغوا هذا المقام. هذا إن شاء الله غدا أبينه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.